بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. بعد وصية يوصي بها أو دين: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. عنوان: الأمر بالمواريث والحظ على تعلمها. هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه الصورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وقد ورد الترغيب في تعليم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأمر كما قال المؤلف رحمه الله: علم المواريث يؤخذ من هذه الآية الثلاث: يوصيكم الله في أولادكم في آخرها، ولا تثنوا التي بعدها، ولكن نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والآية التي آخر سورة في آخر آية في السورة: يستفتون تقول الله يوصيكم بالكلالة. والحديث الواردة في هذا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقت الفروض فلأولى رجل ذكر. هذا فيه بيان أن العصبة يرثون بعد أصحاب الفروض، فهذا علم الفرائض. علم الفرائض الخاص، علم الفرائض نصف العلم، علم الفرائض نصف العلم، لأن العلم علم العلم يتعلق بالحياة، وعلم يتعلق بما بعد الموت، والعلم الذي يتعلق بما بعده الفرائض، فلا كان نصف العلم. ورد على الحث على تعلم علم الفرائض، وأنه أول شيء يفقد من الأرض كما قال الرحب، هو أول شيء يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. نعم.
وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض خاصة من أهم ذلك. قال ابن عيينة: إنما سمى الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم. عنوان: سبب نزول الآية.
وقيل لأنه علم يتعلق ما بعد الموت، والنصف الثاني يتعلق بالحياة. نعم. يبتلى به الناس كلهم، ما من أحد إلا سيموت، ويموت له، ما يموت له يحتاج إلى قسمة التركات. يبتلى به الناس كلهم، ما في أحد يقول أنا ما أحتاج إلى علم الفرائض، سيموت ويموت له ويتقسم التركة. نعم.
عنوان: سبب نزول الآية. وروى البخاري عند تفسير هذه الآية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟
يعني شدة الحمى رمي عليه الشدة، فصب عليه الماء، توضأ وصب عليه الماء، فأفاق. إذا على الماء قد يفيد الحمى، حمى أنواع، بعض الحمى التي الحمى بنافر يصبح نسال البرد، هذا ما يسمى الماء، وفي حمى شديدة جاء في الحديث أمر بإبرادها بالماء وأنها في جهنم. ولهذا لما صب النبي على جابر أفاق، ثم سأل عنه قال: أصد مالي في الله بنا، فهل أتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: ثلث كثير. ثم بعد ذلك شفاه الله ورزقه الله أولاده، لكن ظن أنه سيموت ذلك المرض. نعم.
عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا رواه مسلم والنسائي ورواه الجماعة كلهم. حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية. روى أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال فنزلت آية ميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي.
لأن عاصب فمثل لهم الثلثان وهم الزوجة لا الثمن لأنه تقرر الوارث والباقي الأخ إلا أولى رجل الذكر. نعم.
وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه الصورة كما سيأتي. فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث هنا تبعا للبخاري رحمه الله فإنه ذكره ها هنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم. عنوان الأولاد يرثون بحساب للذكر مثل حظ الأنثيين. فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي يأمركم بالعدل فيهم. فإن على الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقبر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وروى البخاري هنا عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
الميراث إذا خلف الرجل أولاد الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين على عدد رؤوسهم، فإذا مات شخص عن أربعة أولاد وبنتين فإن تجعل رؤوسهم عشرة للبنتان لكل واحد منهما سهم، والأولاد لكل واحد منهما سهمان، الأربعة وثمانية أسهم والبنتان لكل واحد سهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا من حكمة الله، لأن الرجل يتحمل الكلف والمشاق، ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى وينتابه الضيوف، والمرأة في الغالب أنها مكفولة، إما يكون لها زوج وفق عليها أو لها أب وفق عليها، فلذلك حكمة الله أن يكون الذكر مثل حظ الأنثيين. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء شيئا أبدا، قال لا ولا الأطفال، يقول ما يرث المال إلا من يحمل السلاح ويدافع عن القبيلة، فلا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال. فجاء الإسلام فورث النساء ورث الأطفال. وأيضا الحكم الثاني ذكر المؤلف أن استنبط بعض العلماء من هذه أن الله أرحم بعباده من الوالد بولده، وذلك أن الله أوصى الآباء أوصاهم بأولادهم، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان الله يوصي الآباء بأبنائهم دل على أنه أرحم بهم منهم، الله أرحم بعباده من الوالد في ولدها سبحانه وتعالى. نعم. كما في قصة المرأة التي فقدت ولدها جاءت تبحث من السبي، تبحث حصل لها ذعر تبحث عنه، فلما وجدته أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر أصحابه وهي أمة إلى الإمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه تطرح ولدها في النار وهي قادرة؟ يمكن؟ قال لا أصلا ما يمكن، يمكن الآن أصاب فزع حتى وجدته، ولما وجدته ألصقته ببطنها من شدة حبها، فكيف تلقي في النار؟ فقال لله أرحم بالعباد من هذه بولدها.
عنوان ميراث البنات إذا انفردن. وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال بعض الناس قوله فوق زائدة وتقديره فإن كن نساء اثنتين كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيهما للأختين بالثلثين، وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى. وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا، فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم.
نعم، وهذا حكم مصطفى البطر، أن البنات إذا انفردنا لم يكن معهن إخوان ذكور فإنه إن كانت واحدة فلا نصف، وإن كانت ثلاثان فأكثر ثلاث أو أربع فلهم الثلثان، ليس لهم إلا الثلثان لو كنا مئة، فإذا البنات لهن الثلثان، إن كانت واحدة فلا نصف، وإن كانت ثلاثان أو ثلاث أو مئة ليس لهم إلا الثلثين. وأما قول تعالى ويكون الإنسان فوق اثنتين، فليس المراد أن الثلثين لا يثبت إلا ثلاث وأكثر، بل حتى البنتان يمثال الثلثين، لأن الله نص على أن الواحدة لها النصف، فدل على أن الثنتين لهن أكثر من النصف. وكذلك أيضا في آخر السورة بين الله تعالى أن الأختين لهما الثلثان، وإذا كانت الأختان ترثان الثلثان فكون البنتين ترثان الثلثين من باب أولى وأحرى. نعم.
عنوان ميراث الوالدين، وقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره، الأبوان لهما في الميراث أحوال، أحدها أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب، قال فيجمع له، والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب،
فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب.
الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم، والحالة هذه الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع، ثم تأخذ الأم بعد ذلك فرض الزوج والزوجة ثلث الباقي في المسألتين.
ثم تأخذ
الأم بعد فرض الزوج والزوجة ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه. والحال الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهما مع الإخوة، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي، وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وروى ابن أبي حاتم عن قتادة قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن.
ونفقتهم هذا فيه بيان أحوال الأبوين. الأبوان لهم أحوال، الحال الأولى أن ينفردا، فإذا فردا يفرض لهم الثلث والثلثان والباقي الثلثان للأب، فإن كان معهم إخوة فلا يرث الأخوة معهم، هذه الحالة الثانية يكون معهم إخوة فالأخوة يسقطهم الأب مطلقة، سواء ما يرث الأخوة سواء الأشقاء أو الأب أو الأم، ما يرثهم مع الأب يسقطهم، لكن مع ذلك يحجبون أمهم من الثلث إلى السدس فينقص فرضها. لو لم يكن أخوة أخذت الثلث والباقي للأب، فإذا كان هم أخوة حجبوها من الثلث إلى السدس فتأخذ السدس والباقي للأب. الحالة الثانية أن يكون مع الذكور والإناث، مع البني والبنات، في هذه الحالة يأخذ كل واحد من السدس، الأب السدس والأم السدس والباقي للأبناء والبنات، الذكر والأنثى مثنى. الحالة الرابعة أن يكون معهما بنت واحدة، في هذه الحالة يفرض للأم للبنت النصف، تأخذ النصف ثم يأخذ الأب كل واحد منهم السدس ويبقى السدس يأخذ الأب تعصيب. وإذا كان حال الإنسان أن يكون معهم زوجة أو زوج، فإذا كان معهم زوج وتوفي الميت عن زوج وأم وأب، فالزوج هنا إذا لم يكن هناك فرع وارث يأخذ النصف والباقي تأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الباقي الأب. وهذه المسألة وكذلك إذا كان معه زوجة كذلك، إذا كان معه زوج وأم وأب تكون مثلا من ستة، الزوجة النصف ثلاثة والباقي ثلاثة. لو قلنا إن الأم ترث الثلث دخلت اثنان وبقي الأب واحد، وهذا مخالف لقاعدة علم الفرائض، أن مخالف لأحكام الوارث، لأن الأب وميراث الأب، لأن الأب في جميع الأحوال يرث ضعفي الأم. فلو أخذت الأم الثلث دخلت اثنان وبقي واحد الأب، وهذه حصلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى فيها، فقال نقضي فيها بأن تكون الأم لها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة، تأخذ الباقي واحد والباقي الأب. المسألة الثانية زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع، تكون من أربعة، الزوجة لها الربع والأم وبقي ثلاثة. لو أخذت الأم أخذت الثلث لا أخذت ضعفي الأب، إذا قلنا فيها ربع وثلث تكون مثلا 12، الزوجة الربع ثلاثة مثلا وللأم أربعة، يبقى الأب خمسة، ولكن تأخذ ثلث الباقي، وهذا المسألة تسمى العمريتان، لأنه يعني وقعت في زمن عمر وحكم فيهما بهذا، وافق الصحابة على ذلك، تسمى المسألة العمريتين. نعم.
عنوان تقديم الدين ثم الوصية على الميراث، وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة، وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.
الوصية الدين مقدم على الوصية، رأس التركة أولا، رأس التركة من رأس التركة أولا أجرة تغسيل الميت وأجرة حفر القبر وأجرة الكفن يؤخذ من رأس التركة أولا، ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة، ثم أيضا الأرش المتعلق بالميت، ثم الدين يقضى، ثم الوصايا. الوصية آخر قبل، لكن الله تعالى قدم الوصية لأهميته لأن لا يتساهل فيها، لأنه قد يتساهل في الوصايا، وإلا في الدين مقدم، يقضى الدين أول، فإذا قضي الدين ودفع أجرة كفن الميت أجرة الحفر أجرة التغسيل إذا لم يجد من يغسله إلا بأجرة أو يكفنه إلا بأجرة أو يحفر القبر إلا بأجرة تقدم، ثم بعد ذلك تقضى الديون، ثم تأخذ الوصية من الثلث، ثم على تقسم التركة، هكذا تقدم. لكن الله قدم الوصية على الدين لأهميتها لأن لا يتساهل فيها. نعم.
الله إليك. كان عنده حقوق لله سبحانه وتعالى. حقوق لله سبحانه وتعالى في النذور وغيره.
كذلك حقوق الله تخرج من تركة النذر والحج في ذمته والزكاة كلها تخرج. كلها هذا الدين سواء لله ولآدمي يخرج قبل قسم التركة. لكن أول شيء يبدأ به تجهيز الميت. من إيش؟ حفر القبر. تغسيل وجلس الكفن ما يترك الميت حتى ولو كان ما عنده ديون ولو كان معنا شيء يتبرع إلى مكان ما يبغى يتبرع أحد من التركة من الورثة يدفع أجرة الكفن والتغسيل وحفر القبر جهز ما فيه ترك ما يتأكده ولو كان عنده ديون الديون تكون متأخرة يبدأ بتجهيزه بعد تجهيزه تخرج الديون والديون قسمان ديون لله وديون الآدمي كلها تخرج والديون الآدمي المتعلق بعين التركة أو برأسه أو برأس الجاني يقدم ثم الدين المطلقة هذا الدين الذي به رهن يقدم على الدين الذي به رهن فيأخذ ديون الله ودين الآدميين التي بها رهن تأخذ الدين التي ليس بها رهن ثم بعد ذلك تأخذ الوصية إذا كان الوصية ثم تصب التركة هذه الحقوق متعلقة بالتركة نعم
صلى الله عليه وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وسوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللوالدين الوصية كما تقدم عن ابن عباس إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه وقد يكون العكس ولذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وسوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم وقوله فريضة من الله أي هذا الذي ذكرناه من تقسيم الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاه والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما
كان في أول الإسلام المال للأبناء والوالدان لهما الوصية ثم نسخ الله ذلك فأنزل الله آية المواريث ففرض للأبناء وفرض للآباء والأمهات فرض للأبوين لكل واحد منهم السدس بعد أن كانت ما لم يكن لهم فرض وإنما كان لهم وصية كان المال للولد الأولاد إذا مات الإنسان فماله لولده الذكور والإناث والأب له وصية ثم نسخ ففرض الله الميراث للأبوين والأبناء والبنات والإخوة والأخوات لكن حسب ما فرضه الله سبحانه وتعالى فالإخوة ما يرثون مع الأب مطلقة سواء كان إذا وجد أب فنسخة جميع الأخوة الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ما يرثون مطلقة والابن كذلك الابن الواحد نسخة جميع الأخوة ما يرث الإنسان الإخوة ما يرثون مع وجود الأب ومع وجود الأب والإخوة مع الجد في خلاف بين أهل العلم قول المحققين أن الجد كالأب يسقط الأخوة وهذا اختيار جماعة اختيار الصديق أبو بكر الصديق وجماعة من أهل العلم والقول الثاني أنهم يرثون ومذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم يرثون الجد يرث معه الأخوة ولكن الجد يفضل يقاسمه تارة يقاسمهم وتارة يفضل له ثلث المال وتارة يفضل له ثلث الباقي على تفصيلات في مذهب الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه والقول الثاني أنه أب يسقط جميع الأخوة وهذا هو الراجح واختار جمع المحققين اختار الصديق أبي بكر اختار جماعة من المحققين اختار الشيخ محمد رحمه الله اختار الشيخ ناصر الشيخ بن مازن وجمع من أهل العلم في هذه الآية الكريمة أوصى الله تعالى الآباء بالوالدين فدل على أنه أحب بأهله من الولد بولده وبين الله تعالى ميراث الأولاد ذكورا وإناثا وأنهما إذا انفردوا فللذكر مثل حظ الأنثيين وبين الله أيضا ميراث الأبوين وأن لهم أحوال كما سبق وبين الله أيضا ميراث البنت إذا كانت واحدة ولها النصف وإذا كنا اثنين فأكثر فلهم الثلثان والباقي للعصب حتى ولو كان أب فإنه يأخذ بعد فرضه الباقي وقد كان في أول الإسلام الوصية للوالد والميراث للولد فنسخه الله. قال اسمعوا آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني إن الله سبحانه وتعالى فرض للآباء والأبناء لأنه حكيم عليم، والإنسان لا يدري متى من أين يأتي النفع الدنيوي أو الأخرى، من الأب أو من الابن، قد يأتي من الأب وقد يأتي من الابن، ولهذا فرض الله لهؤلاء ولهؤلاء، ولهذا قال فريضة من الله وكان الله عليما حكيما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب،
وإن سفلوا يعني وإن نزلوا، وإن سفلوا يعني وإن نزلوا. نعم.
ثم قال ولهن الربع مما تركتم إلى آخره،
الربع ولهن الربع،
ولهن الربع مما تركتم إلى آخره. وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم.
هذه الآية ذكر الله تعالى ميراث ميراث الزوجين، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا ما كن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من وصية يوصين بها أو دين. هذا ميراث الأزواج، ميراث الزوج. الزوج إذا توفي فإنه يرث نصف مال زوجته إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن له ولد. فإن كان لها ولد فإنه يحجب الزوج من النصف إلى الربع، يرث الربع. ولكم نصف إن لم يكن لهن ولد. إذا توفيت الزوجة عن زوجها إن لم يكن لها ولد، والولد بالولد الذكر والأنثى، اسم الذكر والأنثى، الولد يطلق في الشرع اسم الذكر والأنثى، وأما الذكر يقال ابن والأنثى يقال بنت، وإذا قيل ولد يشمل الأمرين يشمل النوعين. فإذا توفيت الزوجة عن زوجها إن كان لها ولد فلا يرث إلا الربع، وإن لم يكن للزوجة ولد فإنه يرث النصف. فميراث الزوج دائر بين النصف والربع. إذا توفيت زوجته إن لم يكن لها ولد ورث نصف مالها، وإن كان لها ولد ورث الربع. وبالعكس إذا توفي الزوج، إذا توفي الزوج عن زوجته فإن كان الزوج له ولد ورث الربع، وإن كان له ولد ورث الثمن. هذا ميراث الزوجين. الزوجة إذا توفيت عن زوجها إن كان إن لم يكن له ولد إن لم يكن لها ولد ورث النصف، وإن كان لها ولد ورث الربع. الزوجة الزوج إذا توفي عن زوجته إن كان له ولد لها الربع، وإن لم يكن له لها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلا النصف. هذا ما أقول تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصين بها أو دين. يعني إن الميراث يكون بعد وصية وبعد الدين، والدين مقدم كما سبق، سواء كان الدين لله أو لآدمي، وسواء الدين به رهن أو يدخل رهن يسدد، تسدد الديون قبل قسمة التركة وقبل الوصية، ثم تأخذ الوصية ثم تكون قسمة التركة. بعد ذلك ذكر الله ميراث الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة، والكلالة الصواب أنه الذي ليس له ولد ولا والد، الرجل إذا توفي ليس له ولد ولا والد ثم كلاله، لا يرث الإخوة في هذه الحالة. الإخوة لا يرثون إلا إذا كان ميت كلاله، وتارث الإخوة إذا كان ميت كلاله. وما هو الكلالة؟ الميت الذي لا ولد له ولا والد، ما له أبناء ولا بنات ولا أبا ولا أجداد، هذا يسمى كلالة، ميراث الإخوة. أما إذا كان له ولد ما يسمى كلالة، الميراث الوالد، أو كان له أب أو جد ما يسمى كلالة، الميراث الأب وجد. أما إذا فقد له ليس له أولاد وليس له آباء وأجداد، هذا هو كلالة. نعم.
وقوله تعالى
الإخوة لهم ما يرثون أبدا مع الأب ولا مع الجد ولا مع البنت ولا حتى البنت اللي بتصفق الأخ من الأم، يسقطه ستة، يسقطه الأب، يسقطه الجد، يسقطه الابن، ويسقطه ابن الابن، ويسقطه البنت وبنت الابن، كلها لا يسقطون الجد. لو واحد منهم كلها لا يسقطون الأخ من الأم، لو واحد من هذه الستة ما يرث الأخ من الأم. نعم. وإن كان رجل كلا، نعم الكلالة.
وقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه، لا أصوله ولا فروعه.
نعم، ما أصول ولا فروع،
كما روى الشعبي عن
الإكليل. كان الحواشي يحيطون به كالإكليل، حواشي الإخوة والأخوات هم الحواشي، يحيطون به كالإكليل، ليس له أبناء، ليس له أصول ولا فروع، لا أصول ولا فروع، إنما يرث الحواشي، هذا يسمى كلالة، ثم كان الإكليل هو الذي يحيط به بالرأس، كان الحواشي يحيطون به لفقد الأصول والفروع. نعم. تاجر كليل. نعم.
كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، رواه ابن جرير وغيره. وروى ابن أبي حاتم في
عمر رضي الله عنه أشكل عليه الكلالة، شق عليه ذلك، قالوا ثلاثا وددت أن رسول الله عهد إلينا هنا فيهنا والكلالة وأبو ابن أبواب الربا، وشق عليه مع أنها واضحة، لكن قد يخفى على الكبير، قد يخفى على الكبير ويعلمه من هو دونه. عمر من الكبير ومع ذلك خفي عليه الكلالة وأشكل عليه مع أنها واضحة، لأن الله تعالى ورث الإخوة في آخر يستفتون في آخر الآية التي في آخر سورة النساء يستفتون، قل لله وفتكم في الكلالة أين ورؤون هلك، ليس له ولد ولا أخت ولا نصف ما ترك، قال ليس له ولد وورث الأخت فدل عنه ليس هناك عبد، لو كان هناك ما ورث الأخت، فدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم، لكن أسكت على عمر رضي الله عنه، شق عليه ذلك. نعم، في مواضع. نعم.
وهو ابن أبي حاتم في تفسيره
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يكفيك آية الصيف، وطعن في صدره وقال فيه آية الصيف، وهي الآية هذه. نعم.
وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب فسمعته يقول القول ما قلت، فقلت وما قلت؟ قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود، وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكي الإجماع على ذلك، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد.
غير واحد.
حكم أولاد الأم من غير أبيه.
وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد.
حكم أولاد الأم من غير أبيه، وقوله تعالى وله أخ أو أخت.
أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف.
نعم.
من
كان رجل ثلاث وله أخ أو أخت في قراءة بعض القراءات من غير أم وله أخ أو أخت من أم ولا تثبت قراءة لكن تحمل على تفسير فتكون تفسيرها تفسير. نعم.
منهم سعد بن أبي وقاص.
إيش وقد إيش؟
وقوله تعالى وله أخ أو أخت أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه فلكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
فإن كانوا
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم الثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء
أن ذكورهم
وإناثهم في الميراث سواء الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف لأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدره الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله
ذكر الله تعالى في هذه الآية ميراث الكلالة فقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من أم فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بين الله تعالى ميراث الأخوة من الأم أنه لا يرث إلا إذا كان ميت كلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد وثانيا أنه إذا كان واحدا فله السدس كان الميت له أب أو جد أو ابن أو بنت أو ابن أو بنت ابن أو بنت فلا يرث ومنها أن ذكر وأنثاهم سواء إخوان الأم الذكر والأنثى سواء لكن الأخوة الشقة والأخوة الأب للذكر من هذا الأنثيين يختلفون عنهم ومنها أنهم يرثون مع من أدلوا به يرثون مع أمهم بخلاف مثلا الورثة فإن الغالب أنه لا يرث مع من أدلى به الأب يبذل بابنه وابنه ميت ما يرث معه وأما الأخوة من الأم فإنهم يرثون مع من أدلوا به هذه من الأحكام من بعد وصية يوصى بها أو دين يعني أن الأرث يكون بعد الوصية وبعد الدين والدين مقدم على الوصية كما سبق لكن الله تعالى قدم الوصية على الدين للاستماع بها غير مضار فيه أنه فإنه ينبغي الإنسان أن لا يضار أحد من الورثة غير مضار وصية من الله والله عليم الحليم الله تعالى وصية من الله لعباده هو عليم بأحوال عباده حليم بهم قوله غير مضار قوله غير مضار تكلم عليه قوله غير مضار
أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور
يعني الوصية التي يصل بها الميت تكون على العدل لا على الجور لا يضر بها أحدا فلا يوصي لوارث ولا تنفذ إذا أوصى لوارث ولا يصل بأكثر من الثلث فإذا أوصى الميت لوارث لا تنفذ إلا إذا أذن الورثة وإذا أوصى بزيادة على الثلث لا تنفذ ما زاد على الثلث إلا إذا رضي على الورثة وصية من الله لأنه تعالى يرحم بعباده من والد بوالد حيث أوصى الله بهم وصية من الله والله عليم الحليم حليم بأحوال عباده وبما يصلحهم حليم لا يعجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. نعم. فهذه الآية فيها ميراث الزوج وفيها ميراث الزوجة وفيها ميراث الكلالة وفيها ميراث الأخوة من الأم. نعم.
قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الوعيد على تعدي الحدود في المواريث أي أن هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها فلم يجد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله.
حاف يعني على الصواب، مال إلى الباطل، يجوف وصيته بأن يوصي الوارث أو يوصي بأكثر من الثلث، أو يوصي بأن فلان من الورثة له عليه كذا وكذا من الدين وهو كاذب، حتى هذا من حيث الوصية. إذا جار في وصيته وظلم وتعدى الحدود، إن الرجل لا يعمل بالعمل 75 سنة، فإذا حضر الموت حافظ وصيته فدخل النار. صلى الله عليه وسلم. نعم. إن الرجل
لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال: ثم يقول أبو هريرة: تقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين. وروى أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقال: قرأ علي أبو هريرة منها هنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ، وذلك الفوز العظيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل.
قوله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تلك الإشارة إلى ما سبق من الأحكام وقسمة المواريث. حدود الله، أوامره وفرائضه سبحانه وتعالى، فمن أطاع الله ورسوله وعمل ولم يتجاوز حدود الله المنهيات وأدى وعمل بحدود الله بأوامره واجتناب نواهيه وأطاع الله ورسوله فموعود بالجنة، يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم. الفوز العظيم أن ينجي الله الإنسان من النار ويدخله الجنة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو من زحزح وسلم من عذاب النار خلصنا الله الجنة وحل عليه رضوان الله، هذا هو السعيد، هذا هو الفوز العظيم، هذه التجارة، هذا هو الربح العظيم. صلى الله عليه وسلم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، من عصى الله ارتكب نواهيه ولم يعمل بأوامره قصر فيها وارتكب نواهيه وموعود من ادخل نارا خالدا فيها وخلد إذا مات على الشرك وله عذاب مهين. هذا العذاب فيه إهانة الله وفيه تعذيب له، لأنه مات على الشرك الذي هو أعظم ذنب، فلا أغفره الله عز وجل. وأما من كان دون الشرك مات على التوحيد فهو تغفر مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قوله تعالى: واللائي فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا إن الله كان توابا رحيما. الأمر بحبس الزانية في البيت. الأمر بحبس الزانية في البيت. ثم نسخ هذا الأمر. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى توفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله ناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخرساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة وهو أمر متفق عليه. روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي
إذا نزل
عليه الوحي أثر عليه وتربد وجهه فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن عبادة بن الصامت صلى الله عليه وسلم ويحضه خذوا عني قد جعل الله له سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال الترمذي هذا حدث. وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيره أي بالشتم والتحذير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعل لا يكنى وكأنه يريد الفراق
لا يكن. وقال من
وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعل لا يكنى
لا يكني يعني إذا فعل اللواط ما يكني نعم
وكأنه يريد اللواط والله أعلم. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وقوله فإن تابا وأصلحا أي أقلعا ونزعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت. فأعرض عنهما أي لا تصفوهما بكلام قبيح بعد ذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين إذا زنت أمة أحدكم فيها الحد ولا يثرب أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء.
نعم هذه الآيات كلمات في من يفعل الفاحشة في أول الإسلام. المرأة في أول الإسلام إذا فعلت الفاحشة تحبس حتى يتوفاها الله أو جعل الله لها سبيلا. وقد جعل الله لها سبيلا وهو الحد. هو أن الزاني إن كان بكرا والزاني إن كان بكرا فإن يوجد مئة ويغرب عاما كان ثيبا فإن يرجب الحجارة حتى يموت. ولهذا قال سبحانه واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت وجعل الله لهن سبيلا. فإذا فعلت فاحشة وثيب عليه أربعة أنا فعلت فاحشة فإنها تحسب حتى تموت أو جعل الله له سبيل وقد جعل الله له سبيل وهو على الحد. وأما الذي يفعل ويعتقد الذين يعتني من فعاله فإنه يؤذى يعير بالذم واللوم والشتم والضرب واللعان يؤذى والذين يعتني فعلهما فإن تابا وأصبح فاعل بعضهم بعضا أولا. هذا كان في أول الإسلام أن أهل إذا شهد عليه أربعة حبست حتى يتوفاها الله ويعاذى ويعير ويضرب بما يكون أمامه من الثياب واللعال ثم نسخ الله ذلك في حديث عمال المصاب خذوا عني خذوا عني قد جعل الله بنا سبيل العشر البكر بالبكر جلد مئة والثيب بالثيب الرجم الجد ثم رب كان يرجم أولا ثم يجلد ثم يرجم ثم نسخ ذلك فاكتري بالرجم بدون جلد يجب الحجارة حتى يموت إذا كان قد تزوج سبق أن تزوج زواج صحيح ولو يكون معه زوجة ثم وثبت عليه الزنا بشهادة شرط أربعة أو باعتراف وإقرار فإنه يجب الحجارة حتى يموت. أما إذا كان بكرة فإنه يجب مئة ويغرب عاما. فمن تاب تاب الله عليه خالص فإن تاب وأصحى فعلي الله إن الله كان تواب الرحيم. لكن الحد لابد من إيقافته حتى ولو تاب إن كان لم يرفع إلى الحاكم الشرعي وتاب فيما بينه وبين الله فالتوبة تكفي. أما إذا رفع إلى الحاكم ووصل إلى الحاكم الشرعي القاضي فلابد من إقامة الحد ولو تاب. إذا وصلت الحدود إذا وصل الحدود إلى السلطان فلعن الله الشافع وشفع فيه فلا شفع ولا بد من إقامة الحد. ولهذا لما شفع زيد رضي الله عنه أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت وشق ذلك على قريش لما أراد قطع يدها قالوا من يشتري فيها إلا أسامة يعني ما يستطيع أن يتكلم رسول الله أسامة حب رسول الله فقالوا لي أسامة اشفع لنا. فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي وقال أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد من حدود الله ويم الله لو أن فاطمة إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا لسرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضيف قطعوه ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فعلموا أنه ما في شفاعة ما في شيء فقطع النبي يدها ثم ثابت وحسبت توبتها. قالت عائشة فكانت بعد ذلك تأتي إلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترفع لحاجتها وارفع عدفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضيها. نعم
صلى الله عليك فضيلة الشيخ. يقول السائل شاهدنا جميعا ما تعرض له إخواننا في غزة في مجالس ذرة بشعة ذهب ضحيتها المئات من القتلى والجرحى. سؤالي فضيلة الشيخ ما هو واجبنا تجاه إخواننا هناك وما حكم قنوت النوازل لهم في هذه الأيام ونرجو منكم الدعاء لهم وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله أن يجبر المصابين والمصابين ونسأل الله أن يجبر المصابين ويرحم ميتهم ونسأل الله أن يخذل اليهود ويقطع دبرهم ويكبتهم ويقذف الرعب في قلوبهم ونسأل الله أن يقوي عزائم إخوانا المجاهدين المسلمين وأن يقوي عزائمهم وأن يمنحهم الصبر والثبات. لا شك أنها مصيبة ومصيبة عظيمة ولا شك أن هذا في بيان عداوة اليهود وأن اليهود هم أشد الناس عداوة كما أخبر الله أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا هم من أشد الناس عداوة للمسلمين. هذه من عداوتهم ظهرت الآن ولا شك أن الأمر عصيب وخطير. فأسأل الله أن يرحم الموتى وأن يقوي عزائم الأحياء وأن يلهمهم الصبر ويثبتهم وأن يكفت عدوهم ويمحقه ويقطع دابره وينزل الرعب في قلبه إنه سبحانه وسميع مجيب. فالواجب التواصل معهم وإعانتهم والتألم لمصابهم ومساعدتهم بما يستطيع نعم. الله سبحانه والقنوت نعم القنوت من صدر من المفتي أو المفتي عمم فترة حكى سبع العرش المفتي أفتى بالخلوص في العرش
كل الصلوات
نعم في كل الصلوات نعم الفجر مثلا الفجر والمغرب وإذا اشتد الأمر في جميع الصلوات نعم
الله عليك. فضيلة الشيخ وفقكم الله, زوج توفى عن زوجتين وأولاد بنات وأولاد وبنات, فهل نصيب الزوجتين الثمن أم نصيب كل زوجة الثمن؟
خلف الزوج أولاد وبنات
نعم
الزوجتان لهم الثمن بينهما, ولو كنا أربع ولو أربع زوجات يكون الثمن بينهم, ليس لهم إلا الثمن إذا كان يوجد الميت أولاد بنين أو بنات. أما إذا لم يكن الزوج كأولاد ولا بنين, لا بنين ولا بنات, فإن الزوجتان لهما الربع بينهما سواء كان واحدة أو أربعة أو اثنتان يقتسمان الربع أو الثمن, ليس لهما إلا الربع أو الثمن نعم سواء واحدة أو أربعة نعم.
الله عليكم شيخنا, ما حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد؟
ليس له أصل, التهنئة تكون بالعيد في العيدين, أما العام الهجري الجديد ليس له تهنئة, يعني لأن العام الهجري الجديد ما كان في زمن عمر الخطاب, كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصديق وهو خير العمر ما يعرف ما هو العام ما فيه أوله, ولهذا في زمن عمر الخطاب سمعوا الصحابة وقالوا نريد نضع تاريخ, من أين نبدأ التاريخ؟ قال بعضهم نبدأ التاريخ من رمضان لأنه شهر الصيام نجعل أول سنة رمضان, قال بعضهم نجعله من شهر ربيع الأول لأنه هو الشهر الذي هاجر فيه النبي إلى المدينة, ثم اتفق رأي عمر وعلي وجماعة إلى أن يكون المحرم أول العام لأنه الشهر الذي يعقب الحجة وبه تمام, والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وبه تمام الأركان الخمسة, فاتفقوا على أن يكون يبدأ العام ويبدأ التاريخ من واحد من المحرم لأنه الشهر الذي يعقب الحجة, فبدأ التاريخ من ذلك في سنة 17 من الهجرة, فالأول ما كان فيه كيف تهني بوقت ما كان معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد أبي بكر, لكن التهنئة في العيدين لا بأس, عيد الفطر وعيد الأضحى نعم ها وش أنا ماذا قال أنا أقول نعم نسأل الله أن يمنحنا وإياكم الصحة, ولكن أخي ما هو مشروع التهنئة تقول لك ما هو مشروع التهنئة بالعام نعم.
الله عليك. يقولوا ما حكم المشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية والتهنئة بها؟
هذا بدعة, هذا ما بدعة, هذا مشاركة أهل البدع والكفار في أعيادهم هذا الكبائر الذنوب, ليس الإنسان أن يشاركهم في تهنئتهم ولا أن يشاركهم في أكل من طعامهم ولا في قبول هديتهم ولا هداء لهم ولا مشاركة في احتفالتهم, كل هذا محرم من الكبائر نعم.
الله عليك. يقول نعلم أن وقت صلاة المغرب يمتد حتى دخول وقت العشاء, ولكن هل وقت أذان العشاء الحالي المعمول به صحيح أم أنه متأخر لضيق الوقت بين المغرب والعشاء؟
لا يعني دخول وقت العشاء مغيب الشفق, مغيب الشفق يمكن ساعة وربع بعد المغرب تقريبا, ساعة وربع تقريبا في حدود ساعة وربع هذا وقت المغرب, يكون أذان العشاء بعد دخول وقت, إذا دخل وقت بعشر دقائق ربع ساعة صار الأذان نعم.
الله عليك. يقول شيخ القبيلة أو المعرف الذي يوجد عنده الختم إذا طلب منه أحد أفراد القبيلة التوقيع على معاملة فهل يأخذ مقابل على التوقيع وهل يجوز له ذلك حتى ولم يكن له راتب؟
إذا كان له مرتب لا يجوز له أن يأخذ, إذا كان لم يكن له مرتب فلا يأخذ, أما إذا يكون مرتب فلا ينظر إذا كان محتاج ومتفرغ لهم قد يقال هذا منه, إذا كان محتاج ومتفرغ فقير, أما إذا لم يكن محتاج عليه أن يتعثر لأنه قد يكون وسيلة إلى أن يختم لأحد يسحق الختم حتى يأخذ منها رشوة, قد يكون رشوة هذا, إذا كان يأخذ الختم معناه يختم لمن لا يسحق الختم حتى يأخذ منه رشوة ما ينبغي نعم ها هي الختم يختم منه مثل ما سبق, إذا كان موظف من قبل الدولة مرتب فلا ينبغي له, أو مرتب من قبل القبيلة فلا ينبغي له, أما إذا لكم وكان فقير ومحتاج يأخذ بقدر حاجته، وإذا لكم فقيرا بغي أن تعفر وأن يكون لها وأن يكون لهم المعروف الذي يبذله ولا شيء من قبيلته. نعم وكذلك ماذا لك هذا مرتب سمع له مرتب لكن مرتب ما يأخذ. نعم
الله عليك. يقول ما حكم غيبة ولاة الأمور وهل تختلف عن غيبة غيرهم وما جزاء المغتاب؟
نعم الغيبة من كبائر الذنوب، غيبة أي إنسان وهي عن ذكرك أخاك ما يكره. قال تعالى لا يحبك أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه من اعتبرها فكأنما أكل لحمه وهو ميت. هل يشبع الإنسان أن يأكل لحما ميتا؟ فكيف إذا كان لحم الميت لحم أخيك؟ فكيف إذا كان لحم الميت لحم إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان هو أخوك المسلم؟ وغيبة ولاة الأمور والعلماء أشد وأعظم، يعني ولاة غيبة العلماء فيه فيه تمثيل الناس من العلماء فيأخذون منهم، وغيبة ولاة الأمور فيه أيضا فيه تحريض للناس على الخروج على ولاة الأمور، هذا ترتب عليه فساد واختلال الأمن، فغيبة ولاة الأمور أشد. وكذلك غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء أشد من غيرهم، غيبة العلماء لحم مسمومة. نعم
الله عليك. يقول ما حكم الأذان 3 مرات قبل خطبة الجمعة وهذا زمن التربيد وراء المؤذنين الثلاث؟
ثلاث
مؤذنين؟
لا كيف ثلاث مؤذنين؟ يعني 3 مؤذنين في المسجد يعني في وقت واحد يؤذنون، أو 3 مرات؟
ظاهر السؤال يقول ما حكم الأذان 3 مرات قبل خطبة الجمعة؟
لا وليس هناك إلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وصل من خلافة وعمر وصل من خلافة عثمان ما في إلا أذان واحد. إذا دخل الخطيب هذا هو الأذان، هذا هو اللي قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا الأذان الذي يؤذن به إذا دخل الخطيب، هذا يحرم البيع، يحرم الصناعات كلها حتى يصلي. فأداء الخطبة في البيع فاسد حرام، وكذلك الأجار وكذلك العقود كلها يجب أن تترك العقود كلها ويقبل على الجمعة. أما الأذان الأول هذا زاد عثمان رضي الله عنه لما كثر في المدينة، هو سنة خليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لما كثر الناس أمر مؤذن يؤذن على الزورة مكان في السوق مكان فيه حتى ينتبه الناس ويستعد الناس للجمعة. أما الأذان الثالث لا بدعة، إن شاء الله يزيد أذان ثالثا. الأذان الأول هو سنة الرسول والثاني سنة خليفة الراشد والثالث بدعة. نعم ما كان في وقت يعني يتهيأ الناس ويستعد الناس، ينبغي أن يكون بينهم وقت ويكون مقارب الأذان الذي يدخل فيه الإمام الذي على دخول الخطيب. أما إذا كان قريب ما يحصل المقصود. نعم الساعة الأولى من راح في الساعة الأولى كان مقر البدعة، ومن راح في الساعة الثانية كان مقر البقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كان مقر الكبشة، ومن راح في الساعة الرابعة كان مقر الدجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كان مقر البيض. هذه ساعات أجزاء من الزمن، وليس الساعة مثل ما عندنا الساعة دقيقة 60 دقيقة، لا، لأن الساعة عرف الشارع جزء من الزمن، قد يكون طويل قد يكون قصير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة قال أحدت ساعة من النهار، والساعة كانت من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة جزء. هذه الساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس 5 ساعات إلى دخول الخطيب، والخطيب يدخل في الساعة السادسة، تكون طويلة في الصيف ويمكن ساعة ساعة ربع، وقصيرة في الشتاء تكون أقل من ساعة في الشتاء، الشتاء قصير. من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب 5 ساعات، والخطيب يدخل في الساعة السادسة. أجزع جزء من الزمن قسمها تطلع ساعة وربع أو ساعة وثلث في الصيف، وتطلع ساعة وأقل من ساعة في الشتاء. نعم
الله عليك. يقول السائل بعد طواف الإفاضة توجهت أنا وزوجتي لنسعى سعي الحج وبدأنا السعي من الصفا، ولكن بمنتصف الشوط الأول علمت أن زوجتي لم تكن تعلم أن الشوط الأول قد بدأ، وكانت تظن أننا نسير في المسعى لنصل للصفا ولم نصل له بعد، فقلت لها أننا بدأنا السعي ثم أكملنا وسعينا،
قال
هذا السعي
يجزئها
عليها شيء؟
أفتونا مأجورين. لا يجزئها، يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى السعي، تمشي تعتبر أنها تمشي ما وصلت الصفا. الشوط الأول معناه ناقص، فعليها أن تأتي بشوط، عليها أن تأتي بشوط، لا زال السعي باقي في ذمتها، ومنع منها زوجها حتى تذهب وتسعى تكمل السعي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، كثيرا ما نسمع بعض القصص والروايات مثل أبي زيد الهلالي والوزير سالم، فهل هذه القصص حدثت في الإسلام وما حكم قراءتها والتحدث بها؟
ما أعرف القصص هذه. قصة أبي زيد
الهلالي
قصص مكتوبة الآن مؤلفات، ما أعرف هذه القصص هذه. ما أعرف. لا هذا باطل، هذا قصص باطل، لا يجوز قراءتها، لا يجوز قراءتها، هذه تمرض القلب. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، بعد وصية يوصي بها أو دين: آباءكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. عنوان: الأمر بالمواريث والحظ على تعلمها. هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه الصورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وقد ورد الترغيب في تعليم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأمر كما قال المؤلف رحمه الله علم ماريث يؤخذ من هذه الآية الثلاث: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخرها، ولا تثنى التي بعدها: ولكن نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والآية التي هي آخر سورة، في آخر آية في السورة: يستفتون تقول له وصفكم بالكلالة. والحديث الواردة في هذا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أوقت فما أبغت الفروض فلأولى رجل ذكر. هذا في بيان أن العصبة يرثون بعد أصحاب الفروض. فهذا علم الفرائض، علم الفرائض الخاص. العلم الفرائض نصف العلم، علم الفرائض نصف العلم، لأن العلم علم، العلم يتعلق بالحياة، وعلم يتعلق بما بعد الموت. العلم الذي يتعلق بما بعد الموت هو الفرائض، فلهذا كان نصف العلم. ورد على الحث على تعلم علم الفرائض، وأنه أول شيء يفقد من الأرض كما قال صاحبه: أول شيء يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. نعم.
وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. قال ابن عيينة: إنما سمى الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم. عنوان: سبب نزول الآية.
وقيل لأنه علم يتعلق ما بعد الموت، والنصف الثاني يتعلق بالحياة. نعم. يبتلى به الناس كلهم، ما من أحد إلا سيموت ويموت له، ما يموت له يحتاج إلى قصة التركات. يبتلى به الناس كلهم، ما في أحد يقول أنا ما أحتاج إلى علم الفرائض، سيموت ويموت له ويتقسم التركات. نعم.
عنوان: سبب نزول الآية. وروى البخاري عند تفسير هذه الآية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين
في بني سلمة ماشيين
فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟
من شدة الحمى رمي عليه الشدة، فصب عليه الماء، توضأ وصب عليه الماء، فأفاق. إذا على الماء قد يفيد الحمى، حمى أنواع، بعض الحمى الذي الحمى بنافذة يصب الإنسان البرد، هذا ما يناسبها الماء، وفي حمى شديدة جاء في الحديث أمر بإبرادها بالماء وأن في جهنم. ولهذا لما صب النبي على جابر أفاق، ثم سأل عن قال: أصب ما يرث إلا ابنه إلا ابنه لي، فهل أتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالنصف؟ قال: قال: بالثلث؟ قال: ثلث كثير. ثم بعد ذلك شفاه الله ورزقه الله أولاده، لكن ظن أنه سيموت ذلك المرض. نعم.
عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا رواه مسلم والنسائي ورواه الجماعة كلهم. حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية: روى أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية ميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي.
لأن عاصف فقلت لهم الثلثان، وهم الزوجة لا الثمن لأنه كفر الوارث، والباقي الأخ الأولى أرجل الذكر. نعم.
وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه الصورة كما سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة، ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا للبخاري رحمه الله فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية، والله أعلم. عنوان: الأولاد يرثون بحساب للذكر مثل حظ الأنثيين. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم بالعدل فيهم. فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح: وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها، فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقبر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وروى البخاري هاهنا عن ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين بكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
الميراث إذا خلف الرجل أولاد الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين على عدد رؤوسهم، فإذا مات شخص عن أربعة أولاد وبنتين فإن تجعل رؤوسهم 10، للبنتان لكل واحد منهما سهم، والأولاد لكل واحد منهما سهمان، الأربعة وثمانية أسهم، والبنتان لكل واحد سهم، إذا كان مثل حظ الأنثيين. وهذا من حكمة الله، لأن الرجل يتحمل كلف والمشاق، ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى وينتابه الضيوف، والمرأة في الغالب أنها مكفولة، إما يكون لها زوج ينفق عليها أو لها أب ينفق عليها، فلذلك حكمة الله أن يكون الذكر مثل حظ الأنثيين. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء شيئا أبدا، أو لا ولا الأطفال، يقول ما يرث المال إلا من يحمل السلاح ويدافع عن القبيلة، فلا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال. فجاء الإسلام فورث النساء ورث الأطفال. وأيضا الحكم الثاني ذكر المؤلف أن استنبط بعض العلماء من هذه أن الله أرحم بعباده من الوالد بولده، وذلك أن الله أوصى الآباء أوصاهم بأولادهم، قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان الله يوصي آباء بأبنائهم دل على أنه أرحم بهم أرحم بهم منهم، الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها سبحانه وتعالى. نعم، كما في القصة قصة المرأة التي فقدت ولدها وجاءت تبحث من السبي، تبحث حصل لها ذعر تبحث عنه، فلما وجدته أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر أصحابه هي أمة إلى الإمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تطرح ولدها في النار وهي قادرة؟ يمكن؟ قال: لا أصلا ما يمكن، يمكن الآن أصاب فزع حتى وجدته، ولما وجدته ألصقته ببطنها من شدة حبها، فكيف تلقي في النار؟ فقال: لا الله أرحم بالعباد من هذه بولدها. نعم.
عنوان: ميراث البنات إذا انفردن، وقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال بعض الناس: قوله فوق زائدة، وتقديره فإن كن نساء اثنتين، كما في قوله: فاضربوا فوق الأعناق، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. ثم قوله: فلهن ثلثا ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيهما للأختين بالثلثين، وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى. وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال: وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا، فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم.
نعم، وهذا حكم مستنبطه أن البنات إذا انفردنا لأن لم يكن معهن إخوان ذكور فإنه إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت ثلثان فأكثر ثلاث أو أربع فلهم الثلثان، ليس لهم إلا ثلثان لو كل مئة، فإذا البنات لهن الثلثان، إن كانت واحدة لهن النصف، وإن كانت ثلثان أو ثلاث أو مئة ليس لهم إلا الثلثين. وأما قول تعالى: ويكون الإنسان فوق اثنتين، فليس المراد أن الثلثين لا يثبت إلا ثلاث فأكثر، بل حتى البنتان يمثل الثلثين، لأن الله نص على أن الواحدة لها النصف، فدل على أن الثنتين لهن أكثر من النصف. وكذلك أيضا في آخر السورة بين الله تعالى أن الأختين لهما الثلثان، وإذا كانت الأختان ترثان الثلثان فكون البنتين ترثان الثلثين من باب أولى وأحرى. نعم.
عنوان: ميراث الوالدين، وقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره. الأبوان لهما في الميراث أحوال: أحدها أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب. قال: فيجمع له، والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم، والحالة هذه الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة، أخذ الزوج النصف والزوجة الربع، ثم تأخذ الأم بعد ذلك فرض الزوج والزوجة ثلث الباقي في المسألتين.
ثم تأخذ
الأم بعد فرض الزوج والزوجة ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثين. والحال الثالث من أحوال الأبوين، وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كان من الأبوين أو من الأب، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وروى ابن أبي حاتم عن قتادة قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن.
وكان أهل العلم
يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن.
ونفقتهم هذا في بيان أحوال الأبوين، الأبوان لهم أحوال، الحال الأولى أن ينفردا، فإذا فردا وفر الأم الثلث والثلثان والباقي الثلثان للأب، فإن كان معهم إخوة فلا يرث الأخوة معه، الحالة الثانية يكون معهم إخوة فالإخوة يسقطهم الأب مطلقا، سواء ما يرث الإخوة سواء الأشقاء أو الأب أو الأم ما يرثهم مع الأب يسقطهم، لكن مع ذلك يحجمون أمهم من الثلث إلى السدس فينقص فرضها، لو يكون إخوة خلت الثلث والباقي للأب، فإذا كان هم إخوة حجبوها من الثلث إلى السدس فتأخذ السدس والباقي للأب. الحالة الثانية أن يكون مع الذكور والإناث، مع البنين والبنات، في هذه الحالة يكون كل واحد من السدس، الأب السدس والأم السدس والباقي للأبناء والبنات الذكر والأنثيين. الحالة الرابعة أن يكون معهما بنت واحدة، في هذه الحالة يفرض للأم للبنت النصف، تأخذ النصف ثم يأخذ الأب وكل واحد منهم السدس، ويبقى السدس يأخذ الأب تعصيب. وإذا كان وحال الحالة الثانية أن يكون معهم زوجة أو زوج، فإذا كان معهم زوج وتوفي الميت عن زوج وأم وأب، فالزوج هنا إذا لم يكن هناك فرع وارث يأخذ النصف، والباقي تأخذ الأم ثلث الباقي، ويأخذ الباقي الأب. وهذه المسألة، وكذلك إذا كان معه زوجة كذلك، إذا كان معه زوج وأم وأب تكون المسألة من ستة، الزوجة النصف ثلاثة والباقي ثلاثة. لو قلنا إن الأم ترث الثلث دخلت اثنان وبقي الأب واحد، وهذا مخالف لقاعدة علم الفرائض، أن مخالف لأحكام الوارث، لأن الأب وميراث الأب، لأن الأب في جميع الأحوال يرث ضعفي الأم، فلو أخذت الأم الثلث دخلت اثنان وبقي واحد الأب. وهذه حصلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى فيها، فقال نقضي فيها بأن تكون الأم لها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة، تأخذ الباقي واحد والباقي الأب. المسألة الثالثة زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع، تكون من أربعة، الزوجة لها الربع والأم وبقي ثلاثة. لو أخذت الأم أخذت الثلث لا أخذت ضعفي الأب، إذا كنا فيها ربع وثلث تكون مثلا 12، الزوجة الربع ثلاثة مثلا وللأم أربعة، يبقى الأب خمسة، ولكن تأخذ الباقي. وهذا المسألة في زمان العمريتان، يعني وقعتا في زمن عمر وحكم فيهما بهذا، وافق الصحابة على ذلك، سمان المسألة العمريتين. نعم.
عنوان تقديم الدين ثم الوصية على الميراث، وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا،
الوصية الدين مقدم على الوصية، رأس التركة أولا، رأس التركة يؤخذ من رأس التركة أولا أجرة تغسيل الميت وأجرة حفر القبر وأجرة الكفن، يؤخذ من رأس التركة أولا، ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة، ثم أيضا الأرش المتعلق بالميت، ثم الدين يقضى، ثم الوصايا، الوصية آخر قبل، لكن الله تعالى قدم وصية لأهميته لأن لا تسهل فيها، المرأة قد تسهل في الوصايا، وإلا في الدين مقدم، يقضي الدين أول، فإذا قضي الدين ودفع أجرة كفن الميت أجرة الحفر أجرة التغسيل إذا لم يجد من يغسله إلا بأجرة أو كفنه إلا بأجرة أو يحفر القبر إلا بأجرة تقدم ثم بعد ذلك تقضى الديون ثم تخرج الوصية من الثلث ثم على تقسم التركة هكذا تقدم لكن الله قدم الوصية على الدين لأهميتها لا يتساهل فيها نعم
إذا كان عنده حقوق لله سبحانه وتعالى في النذور وغيره
كذلك حقوق الله تخرج من تركة النذر والحج في ذمته والزكاة كلها تخرج كلها دار الدين سواء لله ولآدمي يخرج قبل قسم التركة لكن أول شيء يبدأ به تجهيز الميت من إيش حفر القبر وتغسيل وجلس الكفن ما يترك الميت حتى ولو كان ما عنده ديون ولو كان ما عنده شيء يتبرع إلى مكان لا بد يتبرع أحد من التركة من الورثة يدفع أجرة الكفن والتغسيل وحفر القبر جهز الميت ما يترك الميت هكذا ولو كان عنده ديون الديون تكون متأخرة يبدأ بتجهيزه بعد تجهيزه تخرج الديون والديون قسمان ديون لله وديون الآدمي كلها تخرج والديون الآدمي المتعلق بعين التركة أو برأس الجاني يقدم ثم الدين المطلقة الدين الذي به رهن يقدم على الدين الذي به رهن فيأخذ ديون الله وديون الآدميين التي بها رهن تأخذ الديون التي ليس بها رهن ثم بعد ذلك تأخذ الوصية إذا كان الوصية ثم تصب التركة هذه الحقوق المتعلقة بالتركة نعم
الله وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أي إنما فرضنا إلى الآباء والأبناء وسوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللوالدين الوصية كما تقدم عن ابن عباس إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه وقد يكون العكس ولذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وسوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم وقوله فريضة من الله أي هذا الذي ذكرناه من تقسيم الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاه والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما
كان في أول الإسلام المال للأبناء والوالدان لهما الوصية ثم نسخ الله ذلك أنزل الله آية المواريث ففرض للأبناء وفرض للآباء والأمهات فرض للأبوين لكل واحد منهم السدس بعد أن كانت لم يكن لهم فرض وإنما كان لهم وصية كان المال للولد الأولاد إذا مات الإنسان فماله لولده الذكر والإناث والأب له وصية ثم نسخ ففرض الله الميراث للأبوين والأبناء والبنات والإخوة والأخوات لكن حسب ما فرضه الله سبحانه وتعالى فالإخوة ما يرثون مع الأب مطلقا سواء كان إذا وجد أب فنسخة جميع الأخوة الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ما يرثون مطلقا والابن كذلك الابن الواحد نسخة جميع الأخوة ما يرث الإنسان الإخوة ما يرثون مع وجود الأب ومع وجود الأب والإخوة مع الجد في خلاف بين أهل العلم قول المحققين أن الجد كالأب يسقط الإخوة وهذا اختيار جماعة اختيار الصديق أبو بكر الصديق وجماعة من أهل العلم والقول الثاني أنهم يرثون ومذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم يرثون الجد يرث معه الإخوة ولكن الجد يفضل يقاسم تارة يقاسمهم وتارة يفضل له ثلث المال وتارة يفضل له ثلث الباقي على تفصيلات في مذهب الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه والقول الثاني أنه أب يصدق جميع الإخوة وهذا هو الراجح واختار جمع أبو حفيظ اختيار الصديق أبي بكر اختيار جماعة من أبو حفيظ اختيار الشيخ محمد رحمه الله اختيار الشيخ ناصر الشيخ بن باز وجمع من أهل العلم. في هذه الآية الكريمة أوصى الله تعالى الآباء بالوالدين فدل على أنه أرحم بوالده من الولد من الوالد بولده. وبين الله تعالى ميراث الأولاد ذكورا وإناثا وأنه إذا انفردوا فللذكر مثل فضل الأنثيين. وبين الله أيضا ميراث الأبوين وأن لهم أحوال كما سبق. وبين الله أيضا ميراث البنت إذا كانت واحدة لها النصف وإذا كنا اثنين فأكثر فلهم الثلثان والباقي للعصب حتى ولو كان أب فإنه يأخذ بعد فرضه الباقي. وقد كان في أول الإسلام الوصية للوالد والميراث للولد فنسخه الله قال اسمع آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يعني إن الله سبحانه وتعالى فرض للآباء والأبناء لأنه حكيم عليم والإنسان لا يدري مثلا من أين يأتي النفع الدنيوي أو الأخرى من الأب أو من الإبن قد يأتي من الأب وقد يأتي من الإبن ولهذا فرض الله لهؤلاء ولهؤلاء ولهذا قال فريضة من الله كان الله عليما حكيما. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب
وإن سفلوا يعني وإن نزلوا وإن سفلوا يعني وإن نزلوا. نعم.
ثم قال ولهن الربع مما تركتم إلى آخره
الربع ولهن الربع
ولهن الربع مما تركتم إلى آخره وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم.
هذه الآية ذكر الله تعالى ميراث ميراث الزوجين قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا بكل لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما فكر من وصية يوصين به أو دين. هذا ميراث الأزواج ميراث الزوج. الزوج إذا توفي فإنه يرث نصف مال زوجته إن لم يكن لها ولد إن لم يكن له ولد فإن كان لها ولد فإنه يحجب الزوج من النصف إلى الربع يرث الربع ولكم نصف إن لم يكن لهن ولد. إذا توفيت الزوجة عن زوجها إن لم يكن لها ولد والولد بالولد الذكر والأنثى اسم الذكر والأنثى الولد يطلق في الشرع اسم الذكر والأنثى. وأما الذكر يقال له ابن والأنثى يقال له بنت. وإذا قيل ولد يشمل الأمرين يشمل النوعين. فإذا توفيت الزوجة عن زوجها إن كان له ولد فلا يرث إلا الربع وإن لم يكن للزوجة ولد فإنه يرث النصف. فميراث الزوج دائر بين النصف والربع. إذا توفيت زوجته إن لم يكن لها ولد ورث نصف مالها وإن كان له ولد ورث الربع. وبالعكس إذا توفي الزوج إذا توفي الزوج عن زوجته فإن كان الزوج له ولد ورث الربع وإن كان له ولد ورث الثمن. هذا ميراث الزوجين. الزوجة إذا توفيت عن زوجها إن كان إن لم يكن له ولد إن لم يكن لها ولد ورث النصف وإن كان لها ولد ورث الربع. الزوجة الزوج إذا توفي عن زوجته، إن كان له ولد لها الربع، وإن لم يكن له لها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلا النصف. قال ما عقل تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصين بها أو دين. يعني إن الميراث يكون بعد وصية وبعد الدين، والدين مقدم كما سبق، سواء كان الدين لله أو لآدمي، وسواء الدين به رهن أو يدخل رهن تسدد الديون قبل قسمة التركة وقبل الوصية، ثم تأخذ الوصية ثم تكون قسمة التركة. بعد ذلك ذكر الله ميراث الكلالة، وإن كان رجل يورث الكلالة، والكلالة الصواب أنه الذي ليس له ولد ولا والد، الرجل إذا توفي ليس له ولد ولا والد ثم كلالة، لا يرث الإخوة في يعني الحالة، الإخوة لا يرثون إلا إذا كان ميت كلالة، متى يرث الإخوة؟ إذا كان ميت كلالة. وما هو الكلالة؟ الميت الذي لا ولد له ولا والد، ما له أبناء ولا بنات ولا أبا ولا أجداد، هذا يسمى كلالة، ميراث الإخوة. أما إذا كان له ولد ما يسمى كلالة، الميراث الوالد، أو كان له أب أو جد ما يسمى كلالة، الميراث الأب وجد. أما إذا فقد له ليس له أولاد وليس له آباء وأجداد، هذا هو كلالة. نعم.
وقوله تعالى:
الإخوة لهم ما يرثون أبدا، مع الأب ولا مع الجد ولا مع البنت ولا حتى البنت لما تسقط الأخ من الأم، يسقطه ستة، يسقطه الأب، يسقطه الجد، يسقطه الإبن، ويسقطه ابن الإبن، ويسقطه البنت وبنت الإبن، كل هؤلاء يسقطون الجد، لو واحد منهم كل هؤلاء يسقطون الأخ من الأم، لو واحد من هذه الستة ما يرث الأخ من الأم. نعم. وإن كان رجل يورث كلالة، نعم الكلالة.
وقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه، لا أصوله ولا فروعه.
نعم، ما أصول ولا فروع،
كما روى الشعبي عن
كان الحواشي يحيطون به كالإكليل، الحواشي الإخوة والأخوات ثم الحواشي يحيطون به كالإكليل، ليس له أبناء، ليس له أصول ولا فروع، لا أصول ولا فروع، إنما يرث الحواشي، هذا يسمى كلالة، ثم كان الإكليل هو الذي يحيط به بالرأس، كان الحواشي يحيطون به لفقد الأصول والفروع. نعم. تاج الكليل. نعم.
كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، رواه ابن جرير وغيره. وروى ابن أبي حاتم في
تفسيره: عمر رضي الله عنه أشكل عليه الكلالة، شق عليه ذلك، قالوا: ثلاثا وددت أن رسول الله عهد إلينا فيهن الكلالة وأبو بن أبواب الربا، وشق عليه، مع أنها واضحة، لكن قد يخفى على الكبير، قد يخفى على الكبير ويعلمه من هو دونه. عمر من الكبار ومع ذلك خفي عليه الكبار واشكل عليه، مع انها واضحه، لان الله تعالى ورث الاخوه في اخر يستفتون في اخر الايه التي في اخر سوره النساء: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلاله اين امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت ولها نصف ما ترك. قال: ليس له ولد وورث الاخت، فدل عنه ليس هناك عبد، لو كان هناك عبد ما ورث الاخت، فدل على أن كلالة من لا ولد له ولا والد. نعم. لكن أسكت على عمر رضي الله عنه، شق عليه ذلك. نعم، في مواضع. نعم.
وهو ابن أبي حاتم في تفسيره
قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال له: يكفيك آية الصيف، وطعن في صدره وقال فيه: آية الصيف، وهي الآية هذه. نعم.
وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب فسمعته يقول: القول ما قلت، فقلت: وما قلت؟ قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود، وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكي الإجماع على ذلك غير واحد حكم أولاد الأم من غير أبيه حكم أولاد الأم من غير أبيه، وقوله تعالى وله أخ أو أخت، أي من أم، كما هو في قراءة باب السلف.
نعم، كان رجل وله أخ أو أخت في قراءة باب القراءات من غير أم، وله أخ أو أخت من أم، وإذا كانت القراءة لكن تحمل على تفسير فتكون تفسيرها تفسير. نعم،
منهم سعد بن أبي وقاص وقوله تعالى وله أخ أو أخت، أي من أم، كما هو في قراءة بعض السلف، منهم سعد بن أبي وقاص، وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه، فلكل واحد منهم السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
فإن كانوا
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، الثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، لأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدره الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله.
ذكر الله تعالى في هذه الآية ميراث الكلالة، فقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من أم، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. بين الله تعالى ميراث الأخ من الأم أنه لا يرث إلا إذا كان ميت كلالة، هو الذي ليس له ولد ولا والد، وثانيا أنه إذا كان واحدا فله السدس، كان الميت له أب أو جد أو ابن أو بنت أو ابن أو بنت فلا يعرف. ومنها أن ذكر مولتهم سواء، أخوان الأم الذكر وليس سواء، لكن الأخوة الشقة والأخوة الأب لذكر بفضل الأنثيين يختلفون عنهم. ومنها أنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع أمهم، بخلاف مثلا الورثة فإن الغالب أنه لا يرث مع من أدلى به، الأب يبذل بابنه وابنه ميت ما يرث معه، وأما الأخوة من الأم فإنهم يرثون مع من أدلوا به. هذه الأحكام من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني أن الإرث يكون بعد الوصية وبعد الدين، والدين مقدم على الوصية كما سبق، لكن الله تعالى قدم الوصية على الدين للاهتمام بها غير مضار، فيه أنه فإنه ينبغي الإنسان أن لا يضار حدا من الورثة، غير مضار وصية من الله، والله عليم الحليم، الله تعالى وصية من الله لعباده، هو عليم بأحوال عباده حليم بهم. قول غير مضار، قول غير مضار تكلم عليه، قول غير مضار
أي لتكون وصيته على العدل وعلى الإضرار والجور،
يعني الوصية التي يصل بها الميت تكون على العدل لا على الجور، لا يضر بها أحدا، فلا يوصي لوارث ولا تنفذ إذا أوصى لوارث، ولا يصيب أكثر من الثلث، فإذا أوصى الميت لوارث لا تنفذ إلا إذا أعلن ورثه، وإذا أوصى بزيادة على الثلث لا تنفذ ما زاد على الثلث إلا إذا رضي الورثة، وصية من الله لأنه تعالى أحب بعباده من الواجب وعلى حيث أوصى الله بهم وصية من الله. والله العليم الحليم حليم بأحوال عباده وبما يصلحهم حليم لا يعجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. نعم. فهذه الآية فيها ميراث الزوج وفيها ميراث الزوجة وفيها ميراث الكلالة وفيها ميراث الإخوة من الأم. نعم.
قوله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الوعيد على تعدي الحدود في المواريث، أي أن هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها فلم يجد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله.
حاف يعني عدل عن الصواب، مال إلى الباطل. يجوف وصيته بأن يوصي الوارث أو يوصي بأكثر من الثلث، أو يوصي بأن فلان من الورثة له عليه كذا وكذا بالدين وهو كاذب، حتى هذا العلم من حيث الوصية. إذا جار في وصيته وظلم وتعدى الحدود، إن الرجل يعمل بالعمل 70 سنة، فإذا حضر الموت حاف الوصية فدخل النار. صلى الله عليه وسلم. نعم. إن الرجل
ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال: ثم يقول أبو هريرة: تقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين. وروى أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقال: قرأ علي أبو هريرة منها هنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ وذلك الفوز العظيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل.
قوله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تلك الإشارة إلى ما سبق من الأحكام وقسمة المواريث. حدود الله، أوامره وفرائضه سبحانه وتعالى. فمن أطاع الله ورسوله وعمل ولم يتجاوز حدود الله المنهيات وأدى وعمل بحدود الله بأوامره واجتنب نواهيه وأطاع الله ورسوله فهو موعود بالجنة، خلو جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم. الفوز العظيم أن ينجي الله الإنسان من النار ويدخله الجنة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. هذا هو من زحزح وسلم من عذاب النار، خلصنا الله الجنة وحل عليه رضوان الله، هذا هو السعيد. هذا هو الفوز العظيم، هذا التجارة، هذا هو الربح العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدود ما عصى الله ارتكب نواهيه ولم يعمل بأوامره قصر فيها وارتكب نواهيه وموعود من عذف نارا خالدا فيها وخلد إذا مات على الشرك، وله عذاب مهين. هذا العذاب فيه إهانة الله وفيه تعذيب الله، لأنه مات على الشرك الذي هو أعظم ذنب، فالآخر هو الله عز وجل. وأما من كان دون الشرك مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قوله تعالى: واللائي فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا إن الله كان توابا رحيما. الأمر بحبس الزانية في البيت. الأمر بحبس الزانية في البيت. ثم نسخ هذا الأمر. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال: واللاتي يأتين الفاحشة، يعني الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى توفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله ناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخرساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه. روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي
إذا نزل
عليه الوحي أثر عليه وتربد وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن عبادة بن الصامت صلى الله عليه وسلم ويحضه: خذوا عني قد جعل الله له سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال الترمذي: هذا حدث. وقوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيره: أي بالشتم والتحذير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكنى، وكأنه يريد الفراق.
لا يكن. وقال من؟
وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكنى.
لا يكني. يعني إذا فعل اللواط لا يكني. نعم.
وكأنه يريد اللواط، والله أعلم. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وقوله: فإن تابا وأصلحا، أي أقلعا ونزعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت. فأعرضوا عنهما، أي لا تعرفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين: إذا زنت أمة أحدكم في الحد ولا يثرب، أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء.
نعم هذه الآيات كلمات في من يفعل الفاحشة في أول الإسلام. المرأة في أول الإسلام إذا فعلت الفاحشة تحبس حتى يتوفاها الله، حوجه الله لها سبيلا وقد جعل الله لها سبيلا وهو الحد. وأن الزالج إن كان ذكرا والزاني إن كان ذكرا فإن يوجد مئة ويغرب عاما، كان ثيبا فإن يرجب الحجاب حتى يموت. ولهذا قال سبحانه واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت وجعل الله لهن سبيلا. فإذا فعلت فاحشة وشهد عليها أربعة أنا فعلت فاحشة فإنها تحسب حتى تموت أو جعل الله لها سبيل، وقد جعل الله لها سبيل وهو على الحد. وأما الذي يفعل ويتقبل الذين يأتين منكم فعادوهما فإنه يعادى يعير بالذم واللوم والشتم والضرب واللعان يؤذى. والذين يأتون فعلهما فإن تابا وأصلح فعل بعضهم بعضا كان أولا. هذا كان في أول الإسلام أن أهل إذا شهد عليه أربعة حبست حتى يتوفاها الله، ورجل يعاذى ويعير ويضرب بما يكون أمامه من الثياب والنعال، ثم نسخ الله ذلك في حديث عمال المسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وثيب والثيب بالثيب الرجم الجلد ثم رجم، كان يرجم أولا ثم يجلد ثم يرجم ثم نسخ ذلك فاكتب بالرجم بدون جلد. يجب الحجاب حتى يموت إذا كان قد تزوج سبق أن تزوج زواج صحيح ولو يكون معه زوجة. ثم وثبت علي الزنابي شهادة شهادة أربعة أو باعتراف وإقرار فإنه يرجم الحجاب حتى يموت. أما إذا كان بكرة فإنه يجلد مئة ويغرب عاما. فمن تاب الله عليه قال فإن تاب وأصلح فعلوا وهما إن الله كان تواب رحيم. لكن الحد لا بد من إيقافته حتى ولو تاب، إن كان لم يرفع إلى الحاكم الشرعي وتاب فيما بينه وبين الله فالتوبة تكفي. أما إذا رفع إلى الحاكم ووصل إلى الحاكم الشرعي القاضي فلا بد من إقامة حد ولو تاب. إذا وصلت الحدود إذا وصل إلى السلطان فلعن الله الشافع وشفع فيه فلا شفاعة ولا بد من إقامة الحد. ولهذا لما شفع زيد رضي الله عنه أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت وشق ذلك على قريش لما أراد قطع يدها قالوا من يجتري فيها إلا أسامة، يعني ما يستطيع أحد يتكلم رسول الله أسامة حب رسول الله. فقالوا لي أسامة اشفع لنا. فلما كلم النبي غضب النبي قال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فعلموا أنه ما في شفاعة ما في شيء. فقطع النبي يدها ثم ثابت وحسبت توبتها. قالت عائشة فكانت بعد ذلك تأتي إلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترفع لحاجتها وارفع هدفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضيها. نعم
الله إليك قيلة الشيخ. يقول السائل شاهدنا جميعا ما تعرض له إخواننا في غزة من مجالس بشعة ذهب ضحيتها المئات من القتلى والجرحى. سؤالي فضيلة الشيخ ما هو واجبنا تجاه إخواننا هناك وما حكم قنوت النوازل لهم في هذه الأيام؟ ونرجو منكم الدعاء لهم
وجزاكم
الله خيرا.
نسأل الله أن يجبر مصابهم ومصابهم، نسأل الله أن يجبر مصابهم ويرحم ميتهم، نسأل الله أن يخذل اليهود ويقطع دبرهم ويكبتهم ويقذف الرعب في قلوبهم، ونسأل الله أن يقوي عزائم إخوان المجاهدين المسلمين وأن يقوي عزائمهم وأن يمنحهم الصبر والثبات. لا شك أنها مصيبة ومصيبة عظيمة، ولا شك أن هذا في بيان عداوة اليهود وأن اليهود هم أشد الناس عداوة كما أخبر الله في أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هم من أشد الناس عداوة للمسلمين، هذه من عداوتهم ظهرت الآن. ولا شك أن الأمر عصيب وخطير، فأسأل الله أن يرحم الموتى وأن يقوي عزائم الأحياء وأن يلهمهم الصبر ويثبتهم وأن يكفت عدوهم ويمحقه ويقطع دابره وينزل الرعب في قلبه، إنه سبحانه سميع مجيب. فالواجب التضامن معهم، التضامن معهم وإعانتهم والتألم لمصابهم ومساعدتهم بما يستطيع بما استطاع. نعم الله صلى الله عليه وسلم. نعم قلت من صدر من المفتي أو المفتي عمم فترة بحكى سبع نعم المفتي أفتى بالقلوس من رأس النعس
في كل الصلوات.
نعم في كل الصلوات. نعم في الفجر مثلا وفجر والمغرب وإذا اشتد الأمر ولا في جمع الصلوات. نعم
صلى الله عليك. فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوج توفى عن زوجتين وأولاد بنات وأولاد وبنات، فهل نصيب الزوجتين الثمن أم نصيب كل زوجة الثمن؟
خلف زوج أولاد وبنات.
نعم
الزوجتان لهم الثمن بينهما، ولو كنا أربع والأربع زوجات يكون الثمن بينهم، ليس لهم إلا الثمن إذا كان يوجد الميت أولاد بنين أو بنات. أما إذا لم يكن الزوج أولاد ولا بنين، لا بنين ولا بنات، فإن الزوجتان لهما الربع بينهما، سواء كان واحدة أو أربعة أو اثنتان يقتسمان الربع والثمن، ليس لهما إلا ربع والثمن. نعم سواء واحدة أو أربعة. نعم
الله عليكم شيخنا، ما حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد؟
ليس له أصل، التهنئة تكون في العيد في العيدين، أما العام الهجري الجديد ليس له تهنئة، لأن العام الهجري الجديد ما كان في زمن عمر الخطاب، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصديق وهو خير العمر، ما يعرف ما هو العام، ما فيه أول، ولهذا في زمن عمر الخطاب سمعوا الصحابة وقالوا نريد نضع تاريخ، من أين نبدأ التاريخ؟ قال بعضهم نبدأ التاريخ من رمضان، لأنه شهر الصيام نجعل أول سنة رمضان، قال بعضهم نجعله من شهر ربيع الأول، لأنه هو الذي هو الشهر الذي هاجر فيه النبي إلى المدينة. ثم اتفق رأي عمر وعلي وجماعة إلى أن يكون المحرم أول العام، لأنه الشهر الذي يعقب الحجة، وبه تمام، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وبه تمام الأركان الخمسة، فاتفقوا على أن يكون يبدأ العام ويبدأ التاريخ من واحد من المحرم، لأنه الشهر الذي يعقب الحجة، فابتدأ التاريخ من ذلك 17 من الهجرة. فالأول ما كان فيه، كيف تهني؟ تهني بوقت ما كان معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان على عهد أبي بكر، لكن التهنئة في العيدين لا بأس، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم ها وش أنا ماذا قال؟ نقول نعم نسأل الله أن ينحنا وإياكم الصحة، ولكن أخي ما هو مشروع التهنئة، تقول هكذا ما هو مشروع التهنئة بالعام.
الله عليك. يقول ما حكم المشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية والتهنئة بها؟
هذا بدعة، هذا ما بدعة، هذا مشاركة أهل البدع والكفار في أعياده، هذا من الكبائر، الكبائر الذنوب، ليس الإنسان يشاركهم في تهنئتهم ولا أن يشاركهم في أكل من طعامهم ولا في قبول هديتهم ولا هدية لهم ولا مشاركة في احتفالتهم، كل هذا محرم من الكبائر. نعم
الله عليك. يقول نعلم أن وقت صلاة المغرب يمتد حتى دخول وقت العشاء، ولكن هل وقت أذان العشاء الحالي المعمول به صحيح أم أنه متأخر لضيق الوقت بين المغرب والعشاء؟
لا يعني دخول وقت العشاء مغيب الشفق، مغيب الشفق يمكن ساعة وربع بعد المغرب تقريبا، ساعة وربع تقريبا في حدود ساعة وربع هذا وقت المغرب، يكون أذان العشاء بعد دخول وقت، إذا دخل وقت بعشر دقائق ربع ساعة صار الأذان. نعم
الله عليك. يقول شيخ القبيلة أو المعرف الذي يوجد عنده الختم، إذا طلب منه أحد أفراد القبيلة التوقيع على معاملة فهل يأخذ مقابل على التوقيع، وهل يجوز له ذلك حتى ولم يكن له راتب؟
إذا كان له مرتب لا يجوز أن يأخذ، إذا كان لم يكن مرتب فلا يأخذ، أما إذا لم يكن مرتب فهذا ينظر إذا كان محتاج ومتفرغ متفرغ لهم قد يقال هذا، إنه إذا كان محتاج ومتفرغ فقير، أما إذا لم يكن محتاج فعليه أن يتعذر، لأنه قد يكون وسيلة إلى أن يختم لأحد يسحق الختم حتى يأخذ منها رشوة، قد يكون رشوة هذا، إذا كان يأخذ الختم معناه يختم لمن لا يسحق الختم حتى يأخذ منه الرشوة، ما ينبغي. نعم ها هي الختم يختم ايش يختم لا مثل ما سبق، اذا كان موظف من قبل الدولة مرتب فلا ينبغي له، او مرتب من قبل القبيلة فلا ينبغي له، اما اذا لم يكن وكان فقير ومحتاج ياخذ بقدر حاجته، واذا لم يكن فقيرا ينبغي له ان يتعثر وان يكون لها وأن يكون هذا المعروف الذي يبذله ولا شيء من قبيلته. نعم وكذلك ماذا لك هذا مرتب سمع عنده مرتب لكن مرتب ما يأخذ. نعم
الله عليك. يقول ما حكم غيبة ولاة الأمور وهل تختلف عن غيبة غيرهم وما جزاء المغتاب؟
نعم الغيبة من كبائر الذنوب، غيبة أي إنسان وهي أن ذكرك أخاك ما يكره، قال تعالى لا يحبك أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه من اعتقدها فكأنما أكل لحما وهو ميت، هل يستطيع الإنسان أن يأكل لحما ميتا؟ فكيف إذا كان لحم الميت لحم أخيك؟ فكيف إذا كان لحم الميت لحم إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان هو أخوك المسلم؟ وغيبة ولاة الأمور والعلماء أشد وأعظم، يعني ولاة غيبة العلماء فيه تمثيل النفس من العلماء فلا أخذ منهم، وغيبة ولاة الأمور فيه أيضا فيه تحريض للناس على الخروج على ولاة الأمور، هذا ترتب عليه فساد واختلال الأمن، فغيبة ولاة الأمور أشد، وكذلك غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء أشد من غيرهم، غيبة والعلماء لحم مسمومة. نعم
صلى الله عليك. يقول ما حكم الأذان 3 مرات قبل خطبة الجمعة وهذا زمن التربيد وراء المؤذنين الثلاث؟
ثلاث
ثلاث مؤذنين؟
لا ما كيف ثلاث مؤذنين؟ يعني ثلاث مؤذنين في المسجد يعني في وقت واحد يؤذنون، أو ثلاث يؤذن 3 مرات؟
ظاهر السؤال شيخ ما حكم الأذان 3 مرات قبل خطبة الجمعة؟
لا ما ليس هناك إلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وصل من خلافة وعمر وصل من خلافة عثمان ما في إلا أذان واحد، إذا دخل الخطيب هذا هو الأذان، هذا هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا الأذان الذي يؤذن به إذا دخل الخطيب، هذا يحرم البيع يحرم الصناعات كلها حتى يصلي، فأذان الخطبة في البيع فاسد حرام، وكذلك الأجار وكذلك العقود كلها يجب أن تترك العقود كلها ويقبل على الجمعة. أما الأذان الأول هذا زاد عثمان رضي الله عنه لما كثرت المدينة، هو سنة خليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لما كثر الناس أمر مؤذن يؤذن على الزورة مكان في السوق مكان فيه حتى ينتبه الناس ويستعد الناس الجمعة، أما أذان ثالث لا بدعة إن شاء الله يزيد أذان ثالثا، الأذان الأول هو سنة الرسول والثاني سنة خليفة الراشد والثالث بدعة. نعم ما كان في وقت يعني يتهيأ الناس ويستعد الناس، يبغى لكم بينهم وقت ويكون مقارب لذا الذي يدخل فيه الإمام الذي على دخول الخطيب، أما إذا كان قريب ما يحصل المقصود. نعم الساعة الأولى من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدأ، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب البقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة كأنما قرب أيضا، هذه ساعات أجزاء من الزمن وليس الساعة مثل ما عند الساعة دقيقة 60 دقيقة، لا لأن الساعة أرسال جزء من الزمن قد يكون طويل قد يكون قصير، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة قال أحدت لي ساعة من النهار، والساعة كانت من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة جزء، هذه الساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس 5 ساعات إلى دخول الخطيب، وأخذنا دخول الساعة السادسة تكون طويلة في الصيف ويمكن ساعة ساعة ربع، وقصيرة في الشتاء تكون أقل من ساعة في الشتاء، الشتاء قصير، من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب 5 ساعات، والخطيب يدخل في الساعة 6. أجزع جزء من الزمن قسمها، قسمها تطلع ساعة ربع أو ساعة وثلث في الصيف، وتطلع ساعة وأقل من ساعة في الشتاء. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: بعد طواف الإفاضة وجهت أنا وزوجتي من أسايا الحج وبدأنا السعي من الصفا، ولكن في منتصف الشوط الأول علمت أن زوجتي لم تكن تعلم أن الشوط الأول قد بدأ، وكانت تظن أننا نسير في المسعى لنصل للصفا ولم نصل له بعد، فقلت لها أننا بدأنا السعي ثم أكملنا وسعينا، فهل هذا السعي يجزئها أم عليها شيء؟ أفتونا مأجورين.
لا يجزئها. يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما بكل ما نوى ما نوت السعي، تمشي تظنها تمشي ما وصلت الصفا، الشوط الأول معناه ناقص، فعليها أن تأتي بشوط، أن تأتي بشوط، لا زال السعي باقي في ذمتها، ومنع منها زوجها حتى تذهب وتسعى تكمل السعي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: كثيرا ما نسمع بعض القصص والروايات مثل أبي زيد الهلالي والزهير سالم، فهل هذه القصص حدثت في الإسلام، وما حكم قراءتها والتحدث بها؟
ما أعرف القصص هذه. قصة أبي زيد
زيد الهلالي،
قصص مكتوبة الآن في مؤلفات، ما أعرف هذه القصص هذه. ما أعرف. لا هذه باطلة، هذه قصص باطلة، لا يجوز قراءتها، لا يجوز قراءتها، هذه تمرض القلب. أسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته، وفق الله جميع صلى الله عليه وسلم.